بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بدي أسأل بعض الأسئلة. الإشهاد على الرجعة ما حكمه في المذهب؟
سنة.
وفي رواية أنه ماذا؟ أنه واجب. طيب عبد الكريم، الدرس راجعت ولا ما راجعت الدرس؟ ها؟ ما حضرت، بس شفتك عجبت قلت ممكن يعني. طيب الصوت ما أدري المشكلة من. طيب في سؤال ثاني، الله يحفظكم. طيب السؤال، إذا ادعت المرأة انقضاء العدة بأقل من شهر لا يقبل ولو أتت ببينة؟ أحسنت، بارك الله فيك. وإن ادعت انقضاء العدة بأكثر من شهر؟ أكثر من شهر يقبل، ببينة أو بدون بينة؟ بدون بينة، لأن المرأة مستأمنة على ما في رحمها. فإذا ادعت انقضاء العدة في شهر يقبل ماذا؟ ببينة. أحسنتم. تحصل الرجعة بأمرين، الأول خالد بالقول. أحسنت، ولابد من الصريح ولا تصلح في الكناية؟ لابد من الصريح، الكناية ما فيها رجعة على المذهب. الثاني الفعل، الفعل ما هو؟ الوطء، ولو بغير نية، ولو بغير نية الرجعة تحصل الرجعة، ولو بغير نية الرجعة بالوطء. الإلاء أيضا قلنا هو اليمين، ما حكم الإلاء؟ محرم، وهو الحلف على ماذا؟ على ترك الوطء الزوجة. متى يوقف المولي؟ بعد 4 أشهر. طيب إذا مرت 4 أشهر هل يطلق عليه الحاكم مباشرة؟ لا، يؤمر بماذا؟ بالفية. ما هي الفية؟
الوطء.
إن لم تحصل الفية منه ماذا؟
يؤمر بالطلاق.
يؤمر بالطلاق. فإن لم يطلق
طلق
عليه الحاكم. واضح، طلق على الحاكم. وقلنا طلق مو فسخ، ليش؟
يعني الطلاق فيه رجعة،
فيه رجعة، عرفتم؟ فيه رجعة ومحسوب من الطلقات ليس فسخا، ويحتسب من الطلقات. ولو كان قبل هذا الإلاء أكثر من طلقة فممكن يكون الطلقة الأخيرة، وأيضا فيه رجعة له أن يراجعها، له أن يراجعها. اليوم المصنف رحمه الله يبدأ بابا جديدا، فقال بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل سأعقده لأحكام الظهار. والظهار مشتق من الظهر، وهو أن يشبه الرجل زوجته بظهر أمه أو من تحرم عليه على التأبيد، أو من تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت كما سيأتي، بمحرمة عليه أو برجل. وخص يعني التشبيه بالظهر لأن الظهر هو موضع ماذا؟ الركوب. وذلك العرب تسمي الدابة ماذا؟ ظهرا. فيقال هذا من له فضل ظهر، يعني عنده مركوب غير الدابة التي عنده. والمرأة لما كانت في وطئها تكون على هيئة تركب فيها، فشبه ذلك أنه قال علي كظهر أمي. وهذا الظهار حكمه في الشرع بأنه ماذا؟ محرم. قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهو منكر من القول، أي أنه محرم، وتحريمه لأنه ينشئ حكما محرما، فهو ينشئ تحريم زوجته. ومر معنا الإلاء ما حكمه؟ محرم. فإذا أنشأ الزوج بلفظ من ألفاظه حكما يحرم وطأ الزوجة، فإن هذا الإنشاء يكون حكمه بأنه ماذا؟ محرم. وزورا أي بهتان وكذب، لأن الزوجة ليست كالأم فهي حلال. ولما قال كما قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهم الآن يقول كظهر أمي، هذا ليس حقيقة هذا كذب، فأمه هي التي ولدته، فلما يقول كظهر أمي كان قائلا بالزور. والحكم الذي أنشأه والأمر الذي أنشأه أمرا محرما، فكان الظهار محرما، ولذلك خصته الشريعة بأحكام. والظهار قال هو أن يشبه زوجته أو بعضها، إذن إما أن يشبه الزوجة كاملة أو بعض الزوجة، فيقول لها أنت علي، تشبيه للزوجة كاملة، أو يقول ظهرك علي كأمي أو كظهر أمي، أو يقول يدك علي كيد أمي أو كظهر أمي. فالتشبيه إما أن يكون لامرأته كاملة أو لبعض امرأته، وأن يكون بمن تحرم عليه كاملة أو ببعضها، عرفتم؟ فإما إذن أربح أن يشبه زوجته أو بعض زوجته بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه، فيقول أنت علي كظهر أمي، أو ظهرك علي كظهر أمي، أو ظهرك علي كأمي، أو أنت كأمي، شبهها كاملة. ولذلك كره الفقهاء أن يقول الرجل لزوجته يا أختي، ويحصل بعض الناس يصير على لسانه يقول لها يا أختي، فإن كان نوى بذلك أنها كالأخت من حيث الحكم فهذا تشبيه للزوجة بمن تحرم عليه، فيأخذ حكم ماذا؟ الظهار. لكنه ربما جرى على لسان الزوج من غير قصد ماذا؟ الظهار، فكره ذلك، لا يخاطبها بهذا. عندك كلمات طيبة تنادي بها زوجتك، صح يا عبد الكريم؟ فبلاش يعني ما فيت إلا يا أختي، يعني أختك في الله، ما يصلح يعني لك أن تنادي زوجتك بما تشاء من الكلام الطيب. فقال رحمه الله والظهار محرم هو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه أو بعضها، أي كأمي أو كأختي. والتي تحرم عليه ما تحرم عليه ماذا؟ بالنسب، الأم الأخت، أو تحرم عليه بالصهر، يقول أنت علي كأمك، أمها محرمة عليه لأن أم الزوجة محرمة، فإذا قال أنت كأمك فهذا ظهار. أو يقول أنت كزوجة ابني كحيلة ابني فهذا ظهار أيضا. أو أنت علي كأختي من الرضاع، كظهر أختي من الرضاع، محرمة عليه يكون ظهارا. حتى لو كان التحريم مؤقتا، يقول أنت علي كظهر أختك، فأختها محرمة على التأقيت أو على التأبيد، على التأقيت، فهذا يكون ظهارا. قال أو برجل مطلقا، الرجل ما يحتاج يعني إن شبه، قال أنت علي كأبي كأخي على قريب، أو أنت علي كحارس السكن، كل ذلك مطلقا، لأن الرجل لا يحل بحال، لأن المرأة التي تحرم عليه أمه بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع أو بسبب، لكن الرجل يحرم على كل ماذا؟ الأحوال. فلذلك ما يحتاج أن يكون قريبا منه، أن يكون قريبا منه. فإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر جارنا أو كل ذلك يكون ماذا؟ ظهارا. أو ببعضه كرجله كيده، فالتشبيه بالبعض كذلك محرم، لأن ذكرنا أكثر من مرة قاعدة أن ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله. فالزوجة ما تتبعض، ما يصير نصف الزوجة حلال ونصفها حرام، يعني يقول نصفك علي كظهر أمي، فإذا أتت تسلم عليه تغطي نصفها ما يمكن، إذا نامت معه تنام بنصف ونصف يكون محرما، ما يمكن هذا. ولذلك الزوجة ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله، فإذا ذكر بعضها أو جزءا منها فكل ذلك يكون ظهارا. مر معنا في الطلاق إذا قال يدك طالق أو رجلك طالق تطلق كاملة، لكن لو قال شعرك طالق ما يقع، ما يسري، لأنهم يقولون الحياة التي في الشعر هي حياة نمو ليست حياة روح، بدليل أنك تذهب للحلاق وإذا قام الحلاق بحلق الرأس تشعر بألم؟ لا تشعر بألم. وحتى السن مثلا السن ينفصل، والألام التي فيه ربما مع هذه في الأعصاب، لكن نفس السن ليس فيه يعني بذاته، وإن كان بعضهم يقول فيه إحساس وعصب، لكن السن، الشعر، الظفر، الريق، هذه كلها تنفصل، كلها ماذا؟ تنفصل. فإذا قال أنت علي كشعر أمي، كريق أمي، كسن أمي، هذه كلها ليست ظهارا. أما لو قال كيدها، كرجلها، كأصبعها، كل ذلك يكون ماذا؟ يكون ظهارا. نعم.
ما قال رحمه الله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة.
نعم. الظهار يقول رحمه الله أن يشبه زوجته، زوجته. طيب إذا الزوجة شبهت زوجها، طيب إذا شبه أجنبية، مر معنا في الطلاق، الطلاق إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، طيب إذا تزوجها تطلق أو لا تطلق؟ لأنه لا طلاق إلا بعد ماذا؟ بعد نكاح. طيب في الظهار إذا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو قال هو والد يزوجك بفلانة ابنة عمي، ويقول هذه مثل أختي، وإن تزوجه قال وهي حرام عليك مثل أختي، يعني إذن يمتنع، ثم بعد ذلك عقد عليها، هل يكون ظهارا؟ الفقهاء يقولون في مذهب الظهار يصح قبل النكاح بخلاف الطلاق، فالمذهب أن الظهار يصح قبل النكاح بخلاف الطلاق. فإذا تزوجها وعقد عليها ليس له أن يطع حتى يخرج كفارة ماذا؟ الظهار. وإلا القاعدة والسير على الأصل يقتضي أن الظهار صحيح أو غير صحيح،
غير صحيح.
وهذا هو القول الثاني يعني في المذهب، لكن المذهب المعتمد والمشهور أن الظهار قبل النكاح يصح بخلاف ماذا؟ بخلاف الطلاق، بخلاف الطلاق. والمرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، شبهته بمحرم عليه على التأبيد، أنت علي كظهر أبي أو كظهر أمي أو كظهر امرأة، قلنا الرجل مطلقا، المرأة نقول أي امرأة ماذا؟ مطلقا. وإذا رجل يعني برجل ماذا؟ يعني مثل المرأة، يعني برجل يكون محرم عليها، أنت علي كأبي، أنت علي كأخي، كظهر أخي. المرأة إذا ظهرت قوله هذا زور وليس بزور، زور. طيب هل له حكم؟ المذهب يقول ماذا؟ قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، يعني حكمه ليس ماذا؟ ليس ظهارا. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، يعني ليس ظهارا وعليها ماذا؟ الكفارة. ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول: هذه من غرائب العلم، ليس ظهارا وعليها كفارة ماذا؟ ظهار. يعني يقول إما أن يكون ظهار وعليها الكفارة، وإما أن لا يكون ظهارا فلا كفارة عليها. المذهب يقولون ليس ظهارا وعليها ماذا؟ عليها الكفارة. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، لأن يعني الظهار يكون من زوج. ولذلك لما جاءت المرأة التي ظهر منها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يعني يقول لها: اتق الله وزوجك، اتق الله وزوجك، فأنزل الله عز وجل بها قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا هذه القصة وهذا الحكم الشرعي للظهار يجعله مختلفا عن الطلاق. وذلك العلماء يقولون الظهار ليس طلاقا حتى لو نوى به ماذا؟ الطلاق. لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لا يكون طلاقا، إنما هو ماذا؟ ظهار له حكم خاص. فالزوجة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي ليس ظهارا، لكن ليس لها أن تمكنه من الوطن إلا أن تكون ماذا؟ إلا بكفارة. فإذا مكنته وعليها كفارته بوطئها ماذا؟ مطاوعة. إذا مكنته فإن عليها ماذا؟ الكفارة، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الكفارة. طيب المرأة قياسا على الرجل لأنها نطقت بهذا القول المحرم فتكون عليها الكفارة، وهذه الكفارة يعني سيبينها مصنف إن شاء الله. ثم قال رحمه الله
ويصح ممن يصح طلاقه ويحرم عليه ما وطء ودواعيه قبل كفارته.
نعم، الظهار هذا يصح ممن يصح ماذا؟ طلاقه. فلو كان صغيرا ظهاره صحيح وغير صحيح؟ مميز. طلاقه صحيح، إذن ظهاره ماذا؟
صحيح.
وهكذا الأحكام كلها التي إذا كان مكرها فإن طلاقه لا يقع، كذلك ماذا؟ ظهاره لا يعتد به ولا يقع. ويحرمه،
ثم قال ويحرم عليه ما وطء ودواعيه قبل كفارته،
لقوله تعالى من قبل أن يتماسى. فهنا هذا المقصود به الجماع، قالوا وما حرم به الوطن حرمت به دواعي الوطن كالإحرام. فالمحرمة يحرم على زوجها أن يطأها، ويحرم عليه كذلك دواعي الجماع من القبلة بشهوة ونحو ذلك. هنا قالوا كذلك يحرم عليه أن يطأها، ويحرم عليه دواعي ماذا؟ الوطن. هذا هو المذهب. عبد الكريم كذا كأنه مستغرب، يعني يقول الصائم يحرم عليه الوطن صح، لكن يجوز له ماذا؟ أن يقبل زوجته، وله يعني يعني مع الكراهة، لكن ما يكون محرما مثلا مما يكون من دواعي الجماع. لكن المذهب فيه أكثر من قول في هذه المسألة، لكن القول المعتمد في المذهب أنه يحرم عليه الوطن، ويحرم عليه ماذا؟ دواعي الوطن. فمقدمات الوطن من المس بشهوة أو القبلة بشهوة أو المباشرة، كل ذلك يكون محرما، ويحرم عليه ما وطء ودواعيه قبل كفارته، يعني قبل كفارته، قوله تعالى من قبل أن يتماسى. طيب ما هي الكفارة؟
قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم، لاحظوا الله تعالى قال قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. طيب الرقبة جاءت مطلقة، لكن أهل العلم يقولون الرقبة إذا أطلقت فإنها لا تجزئ إلا إذا كانت رقبة مؤمنة، كما في كفارة القتل الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حيث معاذ بن الحكم لما سأل الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. فإنها مؤمنة هذا تعليل، فإنها مؤمنة تعليل للحكم، أي أن عتقها يجزئك وصحيح لأنها ماذا؟ مؤمنة. مفهومه إن لم تكن مؤمنة فإن عتقها لا يجزئ. ولذلك يشترط العلماء والمذهب على هذا أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة. أيضا يشترطون أن تكون الرقبة سالمة من العيوب، أن تكون سالمة ماذا؟ من العيوب. لأن الرقبة التي تكون معيبة ولا تستطيع العمل هذا عتقها يضر بها، وربما لا يكون كفارة بل يكون تخلصا. فإذا اعتق عبدا مملوكا لا يستطيع الحراك والمشي، عنده عبد مملوك وعمره 120 سنة في المستشفى وأعتقه لوجه الله تعالى، ما الذي يستفيد هذا المملوك من العتق؟ لا يستفيد شيئا. فلا بد أن تكون الرقبة ماذا؟ سليما ماذا؟ من العيوب حتى يصح عتقها. والله عز وجل قال من قبل أن يتماسى. طيب فمن لم يجد
شهرين
متتابعين أيضا من قبل أن يتماسى، فمن لم لا يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل جاء فيها من قبل أن يتماسى؟
لا.
يعني من قبل أن يتماسى في عتق الرقبة، من قبل أن يتماسى في الصيام شهرين، الإطعام لم يرد فيه قيد من قبل أن يتماسى. لكن المذهب يقولون لا يصح التكفير بأي أمر من الثلاثة إلا لا يصح الوطن إلا بعد الكفارة، وإن لم يرد الأمر بالإطعام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، والذي أمره الله به العتق، فإن لم يجد فيكون الصيام شهرين، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. كذلك البدل له حكم ماذا؟ المبدل. فالكفارة لا تصح لا يصح الوطء إلا أن يكفر بعتق الرقبة ويكون قبل أن يمسها، فإن لم يجد فكفر صيام شهرين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فيأخذ حكم الذي قبله، فالبدل له حكم المبدل، فيحرم عليه موطء ودواعيه قبل كفارته ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين ماذا؟ متتابعين قبل الوطء، فلا بد أن تكون متتابعة، لا يقطعها إلا العذر الذي يبيح الفطر في صيام الفرض كالمرض، لو كان مريضا، وهذا حتى في كفارة القتل إذا صام شهرين متتابعين ثم كان مريضا فإنه يتم صيامه، يعني يبني على ما مضى، لو أفطر لمرض أو أفطر لعيد وافق العيد، يعني صام شعبان ثم قطعه برمضان ثم أفطر يوم العيد فهذا مأمور به شرعا، أو كان صام بشهر ذي الحجة فيفطر يوم العيد وأيام التشريق على القول بحرمة صومها، ويكون بذلك قد ترك، فيصوم شهرين متتابعين. السفر والمرض كذلك، المرض لو أفطر مريضا فإنه يتم، لو أفطر مسافرا على قولين، لكن الصحيح أنه يبني على ما مضى، كل ذلك يبني فيه على ما مضى، لكن من قبل ماذا؟ يتماسى. فلو حصل جماع من الرجل لزوجته على المذهب وهو صائم في الشهرين، إن كان نهارا الصيام يبطل أو لا يبطل؟ يبطل، وبطلان الصيام يؤدي إلى بطلان ماذا؟ التتابع، فيلزم أن يبدأ شهرين ماذا؟ جديدين. ولو كان في الليل هل يبطل الصيام؟
لا يبطل الصيام،
لا يبطل، لكن التتابع على المذهب يبطل في كفارة الظهار، ويلزمه أن يعود من جديد. فإذا وطئ الزوجة ليلا أو نهارا لازمه أن يأتي بشهرين متتابعين من جديد. فإن لم يستطع الصيام لمرض لا يرجى برؤه، أو يخشى إذا صام أن المرض يزيد معه، بعض الأمراض ربما الصيام يعني يزيد يضاعف فيها، أو كبر سن الفقهاء يقولون أو يضعفه عن معيشته، إذا صام شهرين رجل يعمل مثلا في العمل الشاق في البناء وحمل الأثقال الثقيلة في الشمس والحر، فربما إذا صام ينقطع عن معيشته ويتضرر، قالوا مثل هذا لا يلزمه أن يكفر بالصيام، ينتقل لماذا؟ لطعام. وهكذا ذكروا أعذارا كثيرة. قال رحمه الله فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، وهؤلاء ينبغي أن يكون من المساكين أو الفقير الذين تحل لهم الزكاة لحاجتهم، والذين تحل لهم الزكاة لحاجتهم من هم؟ الفقراء والمساكين، وأيضا الغارم لنفسه وابن السبيل، هؤلاء تحل لهم الزكاة فيعطون من هذه الكفارة، هؤلاء الأربعة جميعا. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا.
نعم، قال رحمه الله يكفر كافر بمال. لماذا الكافر يكفر بالمال؟ لأن الكافر لا يصح منه الصيام. طيب ليش ما يكفر بعتق الرقبة؟ طيب الصيام قلنا ما يتعبد، لا يكفر بالصيام، طيب لماذا لا يكفر بعتق الرقبة؟ نعم، طيب ايش الإشكال؟ الرقبة مؤمنة هو كافر. أحسن، مرة معنا في الرق أن الكافر لا يملك ماذا؟ المسلم، فلا يمكن أن يكفر ماذا؟ بعتق الرقبة، لأنه ليس له سبيل على أن يملك رقبة مؤمنة، إذا هذا الأول انتهينا منه. مع أنه مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ممكن يوكل مسلم يقول له عبدك فلان أعتقه وأنا أعطيك القيمة، عرفتم؟ فيكون كفر ماذا؟ بالعتق ولم يملكه، ولم يملكه. لكن هم يقولون لا يكفر بالعتق لأنه لا يملك رقبة مؤمنة، ومن شرط الرقبة أن تكون ماذا؟ مؤمنة. ولا يكفر بالصيام لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا ليس له سبيل أن يكفر ماذا؟ بالمال، بالإطعام. والمال حقيقة كلمة يعني مطلقة تشمل المال بالإطعام، وممكن المال يشتري به أو يوكل، ممكن يعني يدخل رأي الشيخ. قال وعبد بالصوم، العبد يكفر ماذا؟ بالصيام. بالصوم كيف؟ العبد لا يمكنه أن يكفر بالعتق لأنه مملوك، كيف يملك؟ ولا يكفر بالإطعام لأنه لا يملك مالا، ويكفر ماذا؟ بالصيام، هو الذي يستطيعه. وعبد بالصوم. وشرط في رقبة، في رقبة كفارة ونذر، فأي رقبة تجب بالكفارات يجب أن تكون رقبة ماذا؟ مؤمنة كما قلنا، وأن تكون سليمة من العيوب. وكذا نذر، ونذر عتق مطلق. قال لله علي نذر أن أعتق رقبة، هل قيد الرقبة بوصف؟ لم يقيدها، فهنا لا تصح إلا أن تكون مسلمة سالمة ماذا؟ من العيوب. لكن لو قال لله علي نذر أن أعتق فلانا وكان عبدا مملوكا مريض ومقعد لا يستطيع العمل، نذر أن يعتقه، هل يجزي أن يعتقه أو لابد أن يكون سليما؟ يجزئه، لأنه عينه. الذي لابد أن يكون سليما من العيوب الذي كان في نذر مطلق. أما إذا عين قال سأعتق لله علي نذر أن أعتق فلانا أو هذا العبد أو أعتق عبدا رقيقا مريضا من المستشفى، هذا مقيد، لا بأس، هذا لا بأس. وبينا الأمرين، السلامة من العيوب. وكذلك قال ضارا بينا، يعني العيب الذي لا يضر بالعمل ضارا بينا هذا لا بأس به. والمرجع في الضرر لمن؟ للفقهاء ولأهل الخبرة؟ لأهل الخبرة. وإن كان الفقهاء ينصون على بعض العيوب التي ضررها ربما لا يكون مؤثرا في العمل، يعني يقولون قطع أصبع من اليد اليمنى يؤثر في العمل وضرر بين، يعني لو المملوك أصبعه مقطوعة واحدة يقول هذا لا يجزي ويكون ضررا بينا. لكن في الحقيقة يختلف اختلاف ماذا؟ العمل، يعني بعض الأعمال لا يختلف فيها هذا العيب ولا يضر بها، فيرجع إلى العرف، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم.
ثم قال رحمه الله ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان.
نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. إيش اللي يجزئ فطرة؟ خمسة: البر، التمر، والشعير، والزبيب، والعقد. يعني الرز يجزئ أو لا يجزئ؟ لا، المذهب ما يجزئ، الرز لا يجزئ، ولا بد أن يكون مما يجزئ فطرة، هذا هو المذهب. ولذلك قال لا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. وفي المذهب قول آخر قواه بن قدامة وجماعة من المحققين في المذهب، وهو جواز إخراج الكفارة من قوت البلد، من قوت ماذا؟ البلد. لأن الكفارات المقصود منها الإطعام وحصول الطعام للفقير وتمليك هذا الطعام، فليس شرطا أن تكون هي من التي جاءت في زكاة الفطر، لكن الفقهاء اشترطوا ذلك لأن الشريعة نصت على ذلك في زكاة واجبة، فدل على التقيد به لأنه هو الذي جاء به ماذا؟ النص. فالنص جاء به في زكاة الفطر، فينبغي أن يلتزم في جميع الإطعام. والحقيقة سيضطرد هذا في المسائل كثيرة. المذهب في أكثر من قاعدة في الكفارات، يعني أولا فيما يخرج، أن الأصل أن الإجزاء يكون ماذا؟ فيما يجزئ ماذا؟ فطرة. ثانيا في هذا الباب، يعني ثانيا أن المد من البر يجزى عن ماذا؟ عن مدين من غيره، هذه مضطردة في المذهب في كل الكفارات المد من البر يجزى عن مدين من غيره. ثالثا أن الكفارة في المذهب لا بد فيها من التمليك. كفارة في المذهب لا بد فيها ماذا؟ من التمليك، لا يجزئ فيها الإباحة والإطعام. يعني لو صنع طعاما ودعا 10 مساكين لا تجزئه هذا عن كفارة اليمين.
في كل الكفارات،
كل الكفارات لا بد فيها ماذا؟ من التمليك. فيملك الفقير الطعام، والأصل عندهم في التمليك أن يملكه نيئا حتى يمكنه الاستفادة منه. فلا بد ماذا؟ من التمليك، لا بد من التمليك. ويجزئ من البر، قال ولا يجزئ التكفير لما يجزئ فطرة، قلنا هذا مشهور في المذهب، وقيل يجزئ بقوة البلد، واختاروا جماعة من المحققين في المذهب. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، وهذه قاعدة المذهب، لأن معاوية رضي الله عنه قال أرى مدا من هذا من سمراء الشام يجزئ عن مدين، فأصبح قاعدة في المذهب أن المد من البر يجزئ عن مدين من غيره. والكفارة مقدرة في المذهب أيضا، هي ماذا؟ مقدرة. ولكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين ماذا؟ نصف صاع. وبكل الكفارات إلا ما جاء فيها النص على الصاع مثل زكاة الفطر، والأصل أنها نصف صاع. والمد من البر يجزى عن ماذا؟ عن المدين من غيره. هذه جملة ما ذكر، ولا بد في المذهب أن تكون تمليكا، أن تكون ماذا؟ تمليكا. فطبعا في المذهب رواية أخرى ذكرها بالرجب في القواعد، وذكرها غيره، أنه يصح في الكفارات الإطعام، وكان يدعوهم إلى الطعام، ولا يشترط التمليك، ولا يشترط التمليك. فلو أطعمهم طعاما ودعاهم إلى الطعام أجزاء ذلك. ليه؟ مبني على ماذا يقول ابن رجب؟ هذه الفائدة فقط مرة معنا، هل الضيف يأكل من الطعام تمليكا أو إباحة؟
إباحة.
يعني ملك الضيف للطعام ملك منفعة أو ملك عين أو ملك انتفاع؟
ملك انتفاع.
انتفاع، يعني لك أن تأكل وإذا انتهيت تقوم، ما تحمل معك شيء، صحيح؟ فيقول ابن رجب في المذهب قول آخر أنه يصح للتكفير بالإطعام، من بالإطعام أن تدعوهم إلى الطعام ليأكلوا. قال وهذا مخرج على قول أن الضيف يتملك، الضيف ماذا؟ يتملك. أو يخرج على أصل وهو أن الكفارات لا يشترط فيها التمليك، وهذا أولى. إن هذه الرواية مخرجة على أصل وأن الكفارات لا يشترط فيها ماذا؟ التمليك. فقاعدة المذهب أنه لا بد ماذا؟ من التمليك. وقول في المذهب أنه لا يشترط ماذا؟ التمليك. لكن منصوص المذهب ومشهور المذهب أنه لا بد من التمليك في كل الكفارات. الآن نأخذ بابا يسيرا سريعا إن شاء الله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد.
عويمر العجلاني قال يا رسول الله، كان في الصحيح، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن جاءكم طيب جلدتموه، لأنه حد الفرية ما عنده شهود، وإن أتى بشهود الرجل يعني ذهب، وإذا تكلم يعني أتى جلدتموه، وإذا قتل قتلتموه. فقال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله في شأنك وفي أهلك قرآنا. فجاءت آيات ماذا؟ اللعان. الأصل أن الذي يرمي محصنة لا بد أن يتمم ماذا؟ الشهادة. إذا رماها بالزنا أجاركم الله، لا بد من تمام الشهادة. طيب، إن لم يتمم الشهادة فإن عليه الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهؤلاء إن لم يأتوا بالشهداء يجلدون 80 جلدة. طيب، جاء الاستثناء فقط لمن أجاركم الله، لمن رمى زوجته بالفاحشة والزنا، لأنه لا يمكن أن يأتي بالشهود وليدفع عنه نسب الولد إن أراد أن ينفيه. فجاء هذا الاستثناء، وجاء الاستغناء بالأيمان عن 4 شهود. جاء الاستغناء بالأيمان عن 4 الشهود. ولذلك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فأربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه الأيمان التي في اللعان تقوم مقام الشهادة، فهذه جاءت خاصة بالزوجين لدفع ماذا؟ لدفع نسبة الولد، ولدفع الحد عن الزوج وهو حد القذف، ولدفع حد الزنا عن الزوجة بأيمانها. يعني الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا أجاركم الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين، فإنه يحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيقوم مقام إحضار أربعة شهود، فيسقط عنه حد ماذا؟ القذف. وإذا نفى الولد ينتفي، إما أن ينفيه ضمنا أو نصا، لكن ربما الزوج يرمي زوجته بالزنا ولا يريد نفي الولد، تكون حاملا منه يعلم أو لم تحمل، لكن له أن يلاعن لاتهامها بالفاحشة، له ذلك وإن لم ينفي ماذا؟ الولد. والزوجة تدرى عن نفسها العذاب ماذا؟ بالشهادات. ولذا العلماء الشهادات شديدة، والمرأة كان الوعيد في حقها أشد، غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولذلك حتى الفقهاء يقولون عند الخامسة يأمر من تضع يدها، عند الرجل يقول يضع يده على فيه، يقول إنها الموجبة للرجل يذكره بالله عز وجل، والمرأة يقال لها إنها الموجبة لغضب الله عز وجل عند الخامسة. ولذا زوجته رضي الله عنه وعنها لما جاءت عند الخامسة تلكأت لما قيل لها إنها الموجبة وخافت، ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، وأتت بالخامسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، لمن رمي به الشريك من سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها. فجاءت به على الوصف المكروه، فقال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ولذلك العلماء يقولون الأيمان قاضية، لا يعمل بالدين إيه ولا بأي علامة مخالفة للأيمان، يعني لا يملك الزوج أن ينفي نسب الولد أجاركم الله بالتحاليل، يريد أن ينفي نسب الولد ليس له سبيل إلا ماذا؟ إلا اللعان، لأن الشريعة متشوفة لإثبات ماذا؟ النسب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي الإنسان أن يقطع وساوس الشيطان، بل لو جاءه الوسواس لا يستبرئ الزوجة يقول ينظر تحمل من غيري أو لا أجركم الله أي إنسان، لكن يقول له أن يبادر بوطئها حتى يستلحق الولد. والإنسان الشريعة متشوفة لإلحاق النسب، الولد للفراش، ولذلك يلحق بصاحب الفراش، وهذا هو الأصل. وهنا المسألة في من رمى زوجته بالزنا فإنه يدفع عن نفسه العذاب والحد الفرية بالأيمان، وتدفع عن نفسها حد الفرية حد الزنا بالأيمان، والولد ينتفي نسبه إن نفاه الزوج صراحة أو ضمنا، يعني يتهمها يقول إنه لمن الصادقين فيما رماه به من الزنا والولد ليس له صراحة، أو يقول يعني وما في بطنها منه من الرجل، أو إذا وضعته طبعا، لأن المذهب أنه لا ينفي الولد إلا بعد الوضع، لا ينفي إلا بعد ماذا؟ الوضع والولادة. قال رحمه الله ويجوز،
قال رحمه الله ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد.
لاحظوا يجوز، يعني اللعان ليس سنة وليس واجبا، يعني فالمرأة إذا وقعت في المحرم ليس واجبا على الزوج أن يلعنها، إنما هو أمر ماذا؟ جائز، أمر جائز. فيجوز اللعان بين زوجين، بين زوجين إذا لا يكون إلا بين ماذا؟ زوجين بالغين، لابد أن يكون الزوج ماذا؟ بالغا. عاقلين، لابد أن يكون الزوج والزوجة من العقلاء. وهنا أيضا لابد أن يكون يعني العاقلين لإسقاط الحد، لإسقاط ماذا؟ الحد. وإذا الفائدة من اللعان إسقاط ماذا؟ الحد، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. نعم.
ما قال رحمه الله: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته.
إذن لابد أن يكون القذف جاركم الله بالزنا، فلو كان القذف بغير الزنا ليس ثمة لعان. فلو قال فلانة أنت وطئت بشبهة، وطئت بعقد فاسد ليس تام، أو فلان باشرها، لكن اتهمها بالزنا هذا هو الذي يحصل به ماذا؟ اللعان. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا يعني يكون له يتلفظ بذلك، وكذبته فله
لعانها.
كيف صفة اللعان؟
بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا.
لابد أن يقول بلفظ أشهد،
لأنها
تقوم مقام الشهادة، فالمذهب لابد أن يكون بلفظ ماذا؟ أشهد. ولابد أن يواجهها به، يعني يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، ويكون بحضور حاكم وينص، يعني لا يوري حتى ما يدخل التأويل، حتى لا يدخل ماذا؟ التأويل. عليكم السلام ورحمة الله. لا يدخل التأويل في الباب. إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. نعم.
وفي الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
هذه الخامسة، هنا درى عن نفسي حد ماذا؟ القذف.
ثم تقول: هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا.
إذن اللعان يكون إما يكون إذا قذفها وطلبت هي، الزوج تطلب اللعان، ربما تطلب المرأة تطلب اللعان إذا قذفها، لكن لها لا تطلب، يعني قذفها بالزنا ولم يطلب اللعان وهي لم تطلبه، لكن لو هي أتت وقالت بأنه رماها بالزنا يقام عليه الحد إلا أن يلعن. يعني لو اتهم زوجته بالزنا فإن سكتت لا يقام اللعان، إن طالبت باللعان، إن طالبته يعني بإثبات الزنا فأمامه إما الشهود وإما اللعان، وإما أن يقام عليه ماذا؟ الحد. طيب إذا الزوجة اتهمت الزوج بالزنا يلاعن؟ اتهمته ليس لها اللعان، اللعان فقط من الزوج على الزوجة. الزوجة إذا اتهمت الزوج بالزنا فإنه يجب أن تأتي بأربعة شهود، بأربعة شهود، وإلا يقام عليها حد ماذا؟ القذف، وليس لها اللعان. أما الرجل فله اللعان لأنه سينفي ماذا؟ النسب والولد، فله أن يلاعن. قال رحمه الله: ثم تقول هي أربعا: أشهد
بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا.
صريحا، حتى يعني تدفع، حتى لا يكون ثمة احتمال للتأويل.
وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم.
فإذا تم سقط الحد.
أول أمر إذا تم اللعان أول أمر يسقط الحد، حد القذف عن الرجل وحد الزنا عن المرأة. نعم. ومن رمى المرأة بعد ذلك بالزنا يكون قاذفا، من رماها بالزنا بعد الملاعنة يكون ماذا؟ يكون قاذفا. نعم.
ثم قال: فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة.
وثبتت الفرقة يعني يحصل بذلك الطلاق. ولذلك عويمر لما حصل اللعان قال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق بالثلاث. وهذا قبل أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فهل هي فرقت بالطلاق أو فرقت باللعان؟ الصواب أنها فرقت ماذا؟ باللعان. فلو لم يطلق من مجرد اللعان تحصل الفرقة، والمؤبدة تكون محرمة عليها على ماذا؟ على التأبيد. وهذا من حيث المعنى كما يقول العلماء صحيح. فرجل وامرأة يقفان أمام الناس يلعنها وتلعنه ويتهمها بالفاحشة وتكذب، ثم تتوقعون تستمر الحياة بعد ذلك؟ لا يمكن. إذا كان رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها، يعني ما يليق أنه في النهار يضربها وفي الليل يضاجعها، فكيف في النهار يتهمها بالزنا والأيمان ويلعن نفسه إن لم يكن صادقا وكذلك، ثم بعدك تستقيم الحياة بينهما؟ لا يمكن. ولذا الملاعنة محرمة على ماذا؟ على التأبيد محرم على التأبيد على زوجها.
قال وينتفي الولد بنفيه.
الولد ينتفي بنفيه، لا ينتفي مجرد اللعان إلا أن ينفيه، لأن ربما يلاعن للزنا فقط ولا ينفي ماذا؟ ولدا. لكن إذا نفى الولد باللعان ينتفي، إذا نفاه صراحة أو نفاه ضمنا.
ثم قال رحمه الله ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10 لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه.
نعم، المذهب يا مشايخ أن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. من أين أخذوا هذا؟
من آية.
نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، وحمل وفصاله 30 شهرا. طيب، الرضاعة 24 شهر، والحمل والفصال 30. إذن كم مدة الحمل؟ 6 أشهر. 30 ننقص منها ناقص 24، يبقى الباقي 6 أشهر. فقالوا أقل مدة للحمل يولد فيها الحمل صحيحا هي 6 أشهر. فإذا وضعت المرأة ولدا لأقل من 6 أشهر فإنه لا يلحق بالرجل، ما يحتاج لعان، ما يلحق. تزوج امرأة وبعد 2 شهر ولدت، نقول ولد للفراش؟ لا، لأنه أقل من 6 أشهر. إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر فإنه له الولد ماذا؟ للفراش، ولا ينتفي إلا ماذا؟ باللعان. طيب، إذا أبان المرأة وطلقها أو توفي عنها متى يلحق به الولد؟ المذهب أن أكثر مدة الحمل كم؟
4 سنوات.
فإذا ولدت بعد طلاقها بسنة الولد له، الولد للفراش. ولدت بعد طلاقها بسنتين الولد للفراش. بعد طلاقها ب3 سنوات الولد للفراش، وليس له أن ينفيه إلا ماذا؟ باللعان. هذا ما لم تتزوج يعني بعده، أبانها وبعد 3 سنوات ولدت وقالت هذا ابنك، فيكون له، لأن هذا يتصور. قال ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، منذ أمكن اجتماعه. شريعة مشايخ متشوفة لإثبات ماذا؟ النسب. وذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر ينوطون أبناء الجاهلية بأبائهم، يعني أي واحد يسلم ما يسألونه كيف العقد، صحيح غير صحيح، الولد ابن فلان ابن فلان. وإذا مر معنا مرة في درس أن العلماء اختلفوا في الحق ولد الزنا، ومذهب الحنفية واختيار ابن تيمية أن الزاني إذا استلحق الولد يلحق به أجاركم الله ما لم تكن فراشا، لأن إذا كانت فراش الولد ماذا؟ للفراش. لماذا؟ لأن الشريعة متشوفة للحاق النسب، فمصالح الحاق النسب تفوق ما يعني مفسدة هذا الفعل. على كل، المذهب أنه لا يلحق إلا من وطئ صحيح أو وطئ شبهة، لكن ما يلحق يعني بابن الزنا. فقال وأمكن اجتماعه، يعني ما بالضرورة أنه نعرف بيقين أنه اجتمع، يعني الزوج في مكة والزوجة في مكة، عقد عليها وهو في مكة، ما عندنا يقين أنه ذهب إلى بيتها وأنه اجتمع في سكن واحد، لكن اللقاء ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فالولد يلحق أو لا يلحق؟ يلحق به. طيب، عقد عليها وهو في بريطانيا وهي في المملكة أو العكس، وبعد 6 أشهر جابت ولد، يمكن لقاء ولا يمكن لقاء؟ ها؟ يمكن؟ لا يمكن لقاء مشايخ، ما يمكن، فلا يلحق به الولد، لا يلحق به ماذا؟ الولد. قال منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10، ولو إشارة ماذا؟ خلاف. لو كان الزوج عمره 10 سنوات وتزوج طلق المرأة وعمره 10 سنوات وبعد 6 أشهر أو سنة ولدت، الولد يلحق أو لا يلحق به؟ يلحق به ولو أنه ابن 10 سنوات. قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. طيب، أنت تقول عن إشكال، تقول ابن 10، أنت مر معنا بالبلوغ،
أنه العمر كم؟ 15 سنة تمامها. طيب 10 سنوات بالغ أو غير بالغ؟ غير بالغ. طيب إذا قلت يلحق الولد به إذن ينبغي أن تقول هو ماذا؟ بالغ. لكن يقول لا ما نحكم ببلوغه، إنما ألحقنا به الولد احتياطا وتشوفا لإلحاق النسب، لكن ما نحكم ببلوغ، فيتبعض الحكم. مثل سودة رضي الله عنها وارضاها، يعني لما اختصم أخوها والابن ابن أبي وقاص اختصموا بولد، فهو أخوه يقول لزمعة لأبيه، يعني أصبح أخ لسودة، والآخر يقول هو من أبيه، فالشبه يقتضي أنه ليس أخا لسودة، لكن الأصل الشرعي الولد ماذا؟ الفراش، يكون أخا يكون أخا لسودة لأنه على فراش أبيه من جارية له. فقال هو لك يا عبد بن زمعة أخوك، واحتجبي منه يا سودة، فللشك يعني احتجبي، لكن الإجراء الأصل هو من هو لك وهو على فراشك، فتتبعض الأحكام. فهنا يقول هو يحكم لا يحكم ببلوغه، لكن يكون ولدا له ماذا؟ تشوفا للحاق النسب. آخر مسألة قال
ما قال رحمه الله: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
هذه مسألة يعني لطيفة. أعتق أو باع جارية أمة مملوكة أقر بوطئها، جارية وأمة مملوكة أقر بوطئها، مر معنا أن أقل مدة الحمل كم؟
6 أشهر،
وأكثر مدة 4 سنوات. الولادة بعد هذا لا يلحق، وقبل هذا لا يلحق. فولدت هذه الجارية التي أقر بوطئها باعها، فلما باعها أو اعتقها أقرت، قد نقول باعها الآن نخبث باعها، ولدت لدون نصف سنة، لدون نصف سنة. إذا كان المالك الجديد إذا ولدت عنده هذه الجارية ولدا لأقل من 6 أشهر يكون للمالك الجديد أو المالك السابق؟ المالك السابق، لأن قلنا أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، فالجديد لا يمكن يكون هذا ابن له. طيب إذا قلنا هو ولد للمالك السابق، أصبح الولد يلحق به ماذا؟ نسبا. فالذي باعها الغلام الذي ولد يكون ابنا للبائع، صح ولا لا؟ طيب إذا كان ابنا للبائع تصبح هذه الجارية أم ماذا؟ أم ولد. ومر معنا أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، إذن البيع ماذا؟ باطل وتعود. لذلك قال ماذا؟ ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لاحقه والبيع ماذا؟ باطل، لأن لما بيعت تبينا أنها بيعت وهي ماذا؟ أم ولد، بيعت وهي أم ماذا؟ ولد، لأن العبرة بالعقود بحقيقة الأمر لا بما في ظن المكلف. العقود العبرة بها بما في حقيقة ماذا؟ الأمر. يعني باع سيارة يظنها له فبانت لجاره، العقد يمضي ولا نقول فاسد؟ فاسد. باع سيارة فتبين أنها مسروقة، العقد يمضي ولا نبطله؟ نبطله، لأن العبرة بالعقود بما في نفس الأمر. تبين أن الجارية هي أم ولد فالعقد يكون صحيحا أو باطلا؟ باطلا، والولد يلحق به. هذه جملة من مسائل استلحاق الأنساب. أهم نقطة مشايخ الدين إيه يعمل به؟ لا، هنا يعني لنفي النسب يعمل به؟ لا يعمل به. من أراد من المسلمين أن ينفي نسبا ليس له طريق إلا ماذا؟ اللعن. لكن هل يعمل بالدين إيه لإثبات النسب؟ مو لنفيه، لإثباته. مرت معه نعم، يعني في المستشفى حصل حريق والأطفال تقطعت الأوراق مثلا، ما في شيء يثبت أنه هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، أو اختصم اثنان في ولد. فهنا استعمال الدين والتحاليل لنفي النسب أو لإثبات النسب؟ لإثبات النسب. فنعمل به ونثبت ماذا؟ النسب، ونقول هو ابن لفلان الذي استلحقه، فبالاستلحاق يعمل به لكن بالنفي لا يعمل به، وهذا كله احتياط من الشريعة لإثبات الأنساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.